لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى،
إمدادكم بالعلم من فتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ سعد.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدين الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ سعد. في الحلقة الماضية تبقى سؤال للأخ أبو عبد الله من العراق، كان يسأل عن يعني طرق التخلص من الوسوسة التي ترد المسلم في عبادته وفي صلاته وفي يعني سائر حياته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالوسوسة ترد وتأتي بعض الناس بسبب الحرص الزائد من ذلك الذي تقع له الوسوسة على أن يأتي بالعبادة على أكمل صورة، ويتبع ذلك ضعف في الإرادة وقلة في البصيرة، فيجتمع عنده قلة في البصيرة في الدين مع ضعف الإرادة مع حرص على أن يأتي بالعبادة على الوجه المطلوب، فيقع في الوسوسة. فإذا توضأ مثلا أتت إليه هذه الوسوسة في أنه لم يأتي بالنية مثلا، أو أنه لم يغسل أعضاء الوضوء على الوجه المطلوب، كذلك في الصلاة مثلا، بعض الناس عنده وسوسة في النية في الصلاة أو في قراءة الفاتحة أو في غير ذلك من أجزاء الصلاة. كذلك أيضا يعني مر علي أيضا، وهذا من عجبها، الوسواس في الزكاة. يعني نعم، كان أحد الأخوة أتى إلي قريبه وقال أن يعني أنفق أمواله في الزكاة، عنده وسواس في الزكاة. وأيضا قد ترد الوسوسة في الصيام، وأذكر أنه مر علي بعض الحالات والأسئلة، يعني بعض الناس يخيل إليه أنه يبلع ابتلع الدم،
صحيح،
أو يبتلع البلغم أو نحو ذلك،
أو عند الإمساك أو عند
أي نعم. أيضا الوسوسة في الطلاق، في الطلاق أيضا بعض الناس عنده وسوسة في الطلاق، حتى أن يعني أحد الأخوة السائلين يقول أنه يستمع لأحد الأشرطة، فإذا وصل إلى آيات الطلاق قلب الشريط حتى لا يستمع إليها،
يظن أنه يعني سيطلق.
نعم، فالوساوس يعني يأتي في أمور كثيرة،
الحج في العمرة،
كل شيء هو يعني يأتي فيه. وإذا كان الوسواس في أوله فيمكن التغلب عليه ويمكن السيطرة عليه، وذلك بأن يحرص المسلم على التفقه في الدين والبصيرة في الدين وتقوية الإرادة. فعلى سبيل المثال، إذا كان وسواس في الطهارة، فعندنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف إلا بشيء يقيني من سماع صوت أو شم رائحة، كأنه قال لا ينصرف إلا بأمر متيقن، لكنه عبر عن ذلك بالمثال. ومن هنا أخذ العلماء هذه القاعدة العظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله.
صحيح.
حتى إن بعض السلف يقول أنه لا يقطع صلاته إذا عرض له الشك، ولا حتى غلبت الظن، حتى لو غلب على ظنه أنه خرج منه شيء لا يقطع صلاته، إنما يقطع صلاته عندما يتيقن
تماما.
نعم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول حتى لو قيل له احلف بأنه خرج منك شيء لحلف، إذا وصل هذه المرحلة نقول اقطع صلاتك واعد الوضوء. ما دام أنه لم يصل لهذه المرحلة فنقول استمر في صلاتك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه يعني المعاني لا شك أنها تندفع بها الوساوس. وبعض الناس ربما يشتكي من خروج قطرات من البول من ذكره، وكما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول إن الذكر مثل لبن الضرع، إن تركته قر وإن تتبعته در. فيمكن أن يعني يأخذ بهذا المعنى، وأن لا يتتبعه، وإنما بعدما يستنجي أو يستجمر ويتنظف ويتوضأ لا يلتفت بعد ذلك إلى الشكوك ولا إلى الوساوس حتى يصل إلى درجة اليقين. لكن أيضا أقول إن بعض الناس قد يتطور معه الوسواس، قد يصل إلى مرحلة متقدمة وهو ما يسمى بالوسواس القهري.
طيب شيخ سعد، نقف عند الوسواس القهري. طيب. سؤال دولي ثم نعود. نعم. بارك الله فيكم. الأخ نزار من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير والعافية شيوخ الفاضل، كيف حالك؟
حياك الله.
مرحبا
بك الله بالخير.
محمد.
شيخ الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هناك نزاع ظهر بين المعارضة السورية. قوم فئة يقولون بأن ما يجب بعد إسقاط هذه الطاغية أن نتحاكم إلى شريعة الله، إلى الكتاب والسنة. والقسم الآخر نقول نحن طوائف ومن ونحل كبيرة، الأولى أن نحفظ المال والأعراض والأنفس والأديان ثم نتحاكم إلى شريعة الله. يا شيخ الفاضل، أيهما أولى في باب السياسة الشرعية؟ أيهما أولى بعد انتهاء ظهر هذا النظام؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويقل العلم ويفسد الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. القتل. سيد الفاضل، ما معنى يتقارب الزمان؟ نحن نعلم بأن الزمان ساعات وثواني معدودة لا يتغير إلى قيام الساعة. السؤال الثالث شيخي، الإنسان هذا المخلوق الضعيف ينتظره سكرات الموت وما يعانيه من شدة، ثم بعد ذلك ضمة القبر والسؤال النكير والمنكر، وكذلك أهوال يوم القيامة والأمور إلى الصراط. يا شيخ الفاضل، إذا الإنسان جاوب الملكان في القبر وقال الله ربي ومحمد نبي والقرآن كتابي، فهل ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه الأهوال؟ هل ينجيه الله سبحانه وتعالى ولا يرى حزنا ولا فزعا يوم القيامة؟ وأجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع الإجابات إن شاء الله يا أبا محمد، بارك الله فيك. كتب الشيخ تحدثتم عن الوسواس القهري.
نعم، يقول إذا وصل الوسواس إلى مرحلة متقدمة وهو ما يسمى بالوسواس القهري، فهذا لا ينفع مع صاحبه إقناع، وإنما لابد من العلاج. نعم. لابد من التدخل الطبي، وذلك بأن يقال لهذا الذي قد أصيب بالوسواس القهري أنه لابد أن يذهب إلى الطبيب النفسي. الأطباء النفسانيون لهم يعني مجالان للعلاج، مجال يعني وصفة العقاقير، والمجال الآخر الجلسات ويعني الجلوس معه والإقناع. فإذا وصل لهذه المرحلة فيحال الطبيب النفسي المختص، إذا أنه لا أصبح مريضا ولا ينفع معه إقناع. أما إذا كان في بدايته فيمكن يقنع بمثل هذه المعاني التي أشرت إليها.
أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت لي شيخنا، إمام مسجد يسأل عن أنه إذا كان يعني في وقت الركوع، يعني إذا كان الإمام يركع وسمع أحد المأمومين يعني وهو يعني داخل المسجد يركض، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
الفقهاء يقولون أنه ينتظر ما لم يشق على المأمومين، فإذا انتظر قليلا بالقدر الذي لا يشق على المأمومين فلا بأس، لا بأس بهذا. لكن إذا كان فيه مشقة على المأمومين فمراعاة المأمومين المبكرين الذين أتوا المسجد المبكرين أولى من مراعاة هذا المتأخر.
نعم. أحسن إليكم. الأخت منى، السلام عليكم.
ألو.
نعم تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين أخوي.
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول تتعي المسرحيات اللي فيها ناس مثلا الرجال كذا ممثل يتشبه بالنسوان، يعني
تسأل عن مشاهدة هذه المسرحيات؟
أيوة، يعني على القنوات هذه، في يعني هو ممثل رجال يأخذ له شعره كذا على أنه مرة.
طيب.
أيوة. السؤال الثاني، أنا يوم عاشوراء شفت يعني الشيعة يوم يروحون زي كذا وضربون أعمارهم زي كذا، هل علي شيء يعني؟
يعني شاهدتي يعني عبر التلفاز؟
أيوة.
طيب.
القنوات. سمحت أخوي، أختي بتكلم.
طيب تطرح سؤالها.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
عندي سؤال.
طيب تفضلي.
السؤال الأول، أنا غديت صايمة وغديت أتوضأ الوضوء للصلاة، أشك إن الموية دخل فمي، قعد يعني تسفل كثير كثير. يعني طيب. اني كيف اتموش بدون ما اتفل، ولا كيف اذا اتموش بدون ما اتفل اقول يمكن الماء؟
طيب الشيخ كان يتحدث قبل قليل عن هذا الامر، ما استمعت الى الشيخ؟
الا سمعت بس يعني ضاي جاوبني اسالي انا.
طيب سؤالي بعده.
السؤال الثاني، انا سبيتها لوحدة سوت علينا حاجة وسبيتها، قالت لي نعلها ابوكي او ابوكي، يعني دحين ايش علي انا؟
طيب تسمع الإجابات إن شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيكم جميعا. أيضا من الأسئلة التي وردت لي شيخنا، من يكذب اتقاء شر العين، ما حكم؟
لا يجوز الكذب، الكذب محرم.
نعم.
وهذا من المبالغة في الخوف من العين، بعض الناس عندهم مبالغة، الخوف من العين، الخوف من المس، الخوف من السحر، مبالغة شديدة لا مبرر لها في الحقيقة. وهذا يعني هذه المبالغة في التخوف من هذه الأمور قد يكون من أسبابها ضعف التوكل على الله عز وجل، إلا فإن المؤمن المتوكل على الله سبحانه الذي يعرف بأنه لن يضره أحد من دون الله، لن يضره أحد إلا بإذن الله، فإنه لا يبالغ في التخوف من هذه الأمور. فنجد بعض الناس عندهم تخوف شديد، مبالغة في هذه الأشياء، ومبالغة في إخفاء أموره عن الناس، حتى يعني يخشى من المس، يخشى من العين، يخشى من السحر، تكون هذه هي الهاجس له، وهو الأمر مسيطر عليه والمقلق له. فنقول العين حق لا شك، لكن لا يكون هناك مبالغة، يعني يكون من آثارها ما سأل عنه السائل من أنه يكذب لأجل اتقاء العين، هذا نقول لا يجوز مثل هذا، هذا ليس مبررا للكذب. نعم.
أحسن إليكم. معنا الأخ أبو رسل من العراق. السلام عليكم أبو رسل.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
ممكن تكلم مع الشيخ؟
تفضل الشيخ اسمعك.
بالنسبة للشيخ علي الحلبي، ما هو رأي الشيخ فيه؟
شيخي؟ ما اسم الشيخ؟
ربيع بن هادي. نعم.
ما اسم الشيخ؟ علي الحلبي.
علي الحلبي.
طيب.
والشيخ ربيع بن هادي المدخلي.
طيب. سؤال آخر.
سؤال آخر، أنا موظف بشركة حكومية بالعراق.
نعم.
عندنا نظام ما يسمى الضمان الصحي، يستقطعون من الموظف شهريا 1000 دينار عراقي، ومن يصير عندي مريض او اني اتمرض اجيب وصولات ويصرفوا لي العمليه اجور المريض، يعني 500,000 او مليون،
حكم هذه المعاملة؟
هل هذا
تسأل عن حكم هذا الاستقطاع وهذه المعاملة أليس كذلك؟
نعم، يعني هم يستقطعون مني سنويا 12,000 وينطوني مبلغ ما يقارب يعني 500,000 أو لربما مليون أو لربما ما أخذ الفرق منهم.
طيب،
ونفس الآلية أو نفس النظام هم يعني يسمونه التكافل الاجتماعي، يعني حقلي بالسنة أسحب 250,000 يعني. طيب، من دون أي أسباب.
تسمع الإجابات إن شاء الله يا أبو رشيد.
ونصيحة للعراقيين بأوضاعهم هذه أوضاع
المطلوب. طيب،
من الشيخ.
طيب، تسمع إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
بارك الله فيك، حفظكم الله. الشيخ سعد أبو نزار يسأل عن مسألة في السياسة الشرعية، مسألة التحاكم إلى الشرع أو لا، أم حفظ الأعراض والأنفس عند زوال الطواغيت.
على كل حال، إذا زال هذا النظام النصيري فلا يختلف إن شاء الله المسلمون في ذلك.
نعم.
لكن مطلوب الدعاء، دعاء المسلمين بالنصر والتأييد، وأن ينزع الله الملك من النصيرية وعوانهم. نعم. وأن يمكن إخواننا أهل السنة وأن يعزهم. نعم. المطلوب من المسلم هو الدعاء، أما ماذا سيحصل بعد ذلك فلكل حدث حديث.
نعم. عليكم. تقارب الزمان شيخنا.
تقارب الزمان هذا لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه من أشرار الساعة، اختلف العلماء في المراد به اختلافا كثيرا، والأقرب الله أعلم أن المقصود بتقارب الزمان هو ما نعيشه الآن، ما نعيشه الآن من وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة التي تقارب معها الزمان، فأصبح الآن الإنسان يستطيع أن يتصل ويتواصل مع أي إنسان على وجه الكرة الأرضية، تصل مع من في أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب. فهذه يعني من آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن وقوع هذا ووقع وتحقق فيما يظهر الله أعلم. فالذي يظهر الله أعلم أن المقصود بتقارب الزمان هو ما نعيشه الآن من تقدم التقنية ووسائل الاتصالات والمواصلات أيضا.
نعم.
الاتصالات والمواصلات الحديثة، فيستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يريد في وقت وجيز.
صحيح.
يستطيع أن يقطع الكرة الأرضية أيضا في وقت يسير، يستطيع أن يتصل بمن أراد في أي مكان على وجه الأرض.
صحيح.
فهذا والله أعلم هو معنى وتفسير تقارب الزمان فيما يظهر، والله تعالى أعلم.
نعم. أحسن إليكم. هل ينجي الله سبحانه وتعالى المؤمن من أهوال من سكرات الموت وما يأتي من في القبر وما يأتي أيضا في أهوال يوم القيامة؟
لا شك أن هذا الموقف، موقف الاحتضار، من المواقف العظيمة والمواقف العصيبة التي تمر على الإنسان، وذلك أن الإنسان عندما يأتيه ملك الموت لقبض روحه سينتقل من عالم إلى عالم، عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وهو مقبل أيضا على عالم جديد تنتقل روحه إلى عالم آخر، وسيفارق عالم الدنيا الذي عاش فيه وألفه، فعند ذاك يصاب بخوف وبحزن في الوقت نفسه. فمن رحمة الله تعالى بالمؤمنين أن الله تعالى ينزل الملائكة في تلك اللحظات العصيبة، ينزلها على المؤمنين تطمئنهم وتبشرهم، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت الاحتضار، وتقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا أي مما أمامكم، لأنه كما ذكر الإنسان يخاف مما أمامه لأنه مقبل على عالم جديد لا يدري ما إلى أين ستنتقل روحه. فالملائكة تطمئن المؤمن، ولا تحزنوا على ما تركتم وخلفتم من أهل ومال فالله فنحن نخلفكم فيها، ثم تبشرهم البشارة العظيمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والإنسان إذا كان في موقف عصيب ثم بشر بما يسره تقع هذه البشارة موقعها، بشارة عظيمة، ولذلك المؤمن يعرف مصيره وأنه من أهل الجنة قبل أن تفارق روحه بدنه، فيبشره الله عز وجل عن طريق ملائكته، يبشر عبده المؤمن. ويزول عنه الخوف ويحب لقاء الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، نحن نكره الموت. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا كان في استقامة على طاعة الله كما قال عليه الصلاة والسلام أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ثم بعد ذلك تكون روح المؤمن على شكل نسمة طائر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسرح في الجنة حيث شاءت وتنعم، بينما روح الكافر تكون في عذاب. فأهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، والأدلة في هذا كثيرة، وقيل إنها قد بلغت حد التواتر. فيعني المؤمن تطمئنه الملائكة بألا يخاف، غير المؤمن هو الذي يخاف. غير المؤمن عندما تأتي الملائكة لقبض روحه ترتد روحه في جسده، تضربه الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم. باسطوا أيديهم يعني بالضرب حتى تخرج الروح من الأجساد، فتنتزعها الملائكة نزعا والنازعات غرقا. فإذا المؤمن هو ليس عليه خوف ولا حزن، ويبشر برحمة الله تعالى وجنته ورضوانه. غير المؤمن هذا هو الذي يخاف وتضربه الملائكة وتنتزع روحه من جسده، ويعذب في القبر قبل النار، قبل أن يدخل النار يعذب في القبر. نعم،
نسأل الله يرزقنا الخاتم الحسن شيخ سعد.
اللهم
الأخ مفلح، السلام عليكم. طيب ذهب الأخ مفلح. طيب الأخت منى شيخ سعد سألت عن المسرحيات التي تحتوي على تشبه بالنساء، ما حكمها، ما حكم مشاهدتها؟
هذا الذي الرجل الذي يظهر مظهر امرأة في هذه التمثيليات والمسلسلات، هذا عمل محرم، هذا من التشبه بالنساء. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، وظاهر هذا أنه من كبائر الذنوب. هذا العمل عمل محرم لا يجوز فعله ولا مشاهدته. نعم،
وأيضا مشاهدة أهل البدع ذكرت الرافضة في يوم عاشوراء.
عموما المسلم يظن بوقته عن مثل هذه المشاهدات التي لا تنفعه ولا يستفيد منها، لا تنفعه لا في أمور دينه ولا في أمور دنيا. نعم،
صحيح عليكم. الأخت منى سألت، وأنتم تحدثتم أيضا في بداية الحلقة، أو أخت الأخت منى سألت عن الشك في الصائمة، وهي تشك في أثناء الوضوء أن يعني دخل ما في جوفها. وأيضا هنا سؤال في تويتر: من لديه يعني يشك في خروج الريح باستمرار، أو عفوا لديه يعني خروج الريح باستمرار، فماذا يفعل؟
أما من تشك في دخول الماء في فمها، نقول إن الحد الأدنى هو أن يدخل الفم في الماء في طرف الفم، أن يدخل الماء في الفم في طرف الفم، في طرف الفم
لا تجاوز،
يعني لا تجاوز، هذا حد الأدنى. والأفضل أن يديره، أن يديره ثم يمجه، لكن لو أنها دخلت الماء إلى طرف الفم كفى ذلك وأجزاء. وأما بالنسبة لمن يخرج معه الريح باستمرار، إن كان ذلك شك لا يلتفت إليه، إن كان حقيقة فهو حكم وحكم صاحب الحدث الدائم، مثل أيضا صاحب سلس البول، مثل أيضا المرأة المستحاضة، مثل أيضا صاحب القسطرة البولية التي توضع لها قسطرة وبولية ويخرج البول معها باستمرار، أو صاحب الشرج الصناعي. هؤلاء كلهم يعني حكمهم واحد، حكم صاحب الحدث الدائم. وهؤلاء يتوضؤون لوقت كل صلاة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال، ومنهم من قال أنهم يتوضؤون لوقت كل صلاة، وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة. القول الثاني هم يتوضؤون لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة، وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثالث أنه يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب الوضوء لكل صلاة، لوقت كل صلاة، يستحب ولا يجب الوضوء لوقت كل صلاة، وهذا هو مذهب المالكية، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء لوقت كل صلاة. وأما ما جاء في قصة فاطمة بنت حبيش لما قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك عرق، إلى قوله ثم توضئي لكل وقت كل صلاة. فهذه الرواية خرج البخاري في الصحيح لكن بلفظ قال هشام قال أبي، يعني عروة بن الزبير، قال ثم توضئي لكل صلاة. اختلف هل هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مدرج من كلام عروة بن الزبير. الصحيح أنه مدرج كما قال ذلك الإمام مسلم، أشار إلى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، فإن الإمام مسلما خرج هذا الحديث ولم يخرج هذه الزيادة، وقال هناك حرف تركناه، يعني في هذه الرواية يقصد هذه الزيادة. كذلك أيضا أشار إلى أنها مدرجة الحافظ بن رجب في فتح الباري وغيرهم من أهل العلم. فهذه اللفظة إذن هذه الزيادة مدرجة، ثم توضئ لكل صلاة، ومدام أنها مدرجة ولم يثبت أيضا يعني في غيرها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نستطيع أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به. ولذلك فالقول الراجح أن صاحب الحدث الدائم يستحب له ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. فإن تيسر يتوضأ لكل صلاة هذا هو الأفضل، إن لم يتيسر فلا حرج عليه، ولا ينتقض وضوءه ما لم يخرج منه حدث آخر. ففي مثال الأخ السائل الذي يخرج منه الريح بصفة مستمرة، نقول حتى لو خرجت الريح لا ينتقض وضوءه بعدما توضأ ما لم يخرج حدث آخر، يخرج منه مثلا بول أو غائط أو أي حدث آخر. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، وبذلك يزول الحرج حقيقة. يعني بعض الإخوة ممن يعانون من أصحاب الحدث الدائم، سواء المرأة المستحاضة أو صاحب السلس أو صاحب الريح، أو يعني هؤلاء حقيقة يعانون معاناة كبيرة. وفي القول بإلزامهم بأن يتوضأوا لوقت كل صلاة حرج كبير، خاصة في بعض المواطن مثلا في المسجد الحرام مثلا وأيام الحج. يعني لو أتى المسجد الحرام مثلا لصلاة المغرب على هذا القول يجب عليه أن يذهب ويتوضأ لصلاة العشاء. أيضا على قول الجمهور وهو أن وقت الجمعة وهو قول الصحيح يدخل مع الزوال، يجب عليه إذا دخل الخطيب أن يذهب ويتوضأ. لكن بناء على قول الراجح وهو مذهب المالكية يقول أن ذلك مستحب وليس واجبا، فيزول الحرج الحقيقة عن هؤلاء.
نعم أحسن إليكم. أبو حسين من العراق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيفك شيخ سعد.
بارك الله فيك، تفضل أخي الفاضل.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول
المسلم إذا كان يحفظ آيات من القرآن الكريم وخشية أن ينساها أو تذهب في بعض الوقت، يقرأها يوميا مثلا أثناء ذهابه إلى السوق ذهابا وآبان إلى البيت، يعني يقرأها دائما يتحفظ عليها ودائما يقرأها، وخاصة إلى الذهاب إلى المسجد والخروج من المسجد، ودائما يقرأها في داخله في قلبه، يعني يتحفظ عليها أنه يخشى مثلا أن ينساها، وهذا أعوذ بالله. السؤال الثاني
أخي أبو حسين، السؤال الأول ما هو السؤال هنا؟
السؤال قراءة القرآن
وأنت ذاهب للسوق.
إحنا بس أنت ذاهب للسوق يعني، وعلى بدو على مدار الأيام يعني تقرأ دائما، يعني ليل ونهار دائما آيات ونفسها تتكرر، هي الآيات اللي المسلم حافظها بس اللي حافظها في صدره. يقرأ على لكي لا يعني يظل مستمر بالذكر، معلق قلبه بذكر الله.
طيب
السؤال الثاني، بين الأقامة بين الآذان والأقامة أكو فترة 3 دقائق 4 دقائق لكي يصلى السنة، خلال هذه الفترة لكي يصلى الفرض، خلال هذه الفترة بين الأقامة بين الآذان والأقامة أقامة الصلاة، خلال هذه الفترة هل يجوز في الإنسان يقرأ القرآن في داخله وحتى يهضون إلى الإقامة إلى إقامة الصلاة الفرض؟
أبو حسين تقصد يقرأ في داخله يعني دون أن يحرك شفتيه وأن يجهر بصوته، هل هذا تقصد بهذا؟
نعم 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 في قلبه ولسانه يعني بدون أن يحرك. نعم نعم
بدون أن يحرك شفتيه. طيب
نعم نعم في قلبه لسانه يعني بدون اللي حرف شفته يعني وفي قلبه يعني قراءة تكون يعني مو جهرا.
طيب واضح السؤال.
السؤال الثالث كيف نعرف الأمور البدعية؟ قد أنا أذكر الله سبحانه وتعالى في حسن نية في المسجد أو خارج المسجد كذا وهذا وحسن نية، ولكن قد أكون أنا أعوذ بالله يعني قد يعني
قد تقع في بدعة
يعني ما البدعة.
طيب واضح يا أبو حسين، بارك الله فيك، تسمع الإجابات إن شاء الله. الأخت منى تسأل أيضا عن السب، ما يعني لو قمت بسب أحد من الناس أو أحد قام بسبي ما العمل هنا؟ يعني ربما تسأل عن كفارة هذا الفعل.
السب من كبائر الذنوب، قد قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ولما سبت امرأة ناقة لها في إحدى أسفاره عليه الصلاة والسلام قال خذوا الناقة وما عليها، يعني اتركوها فإنها ملعونة، فهذا يدل على تحريم السب وأنه لا يجوز. ومن لعاني لا يكون شفعاء يوم القيامة، فينبغي أن يصون المسلم لسانه عن السب والشتم، لكن على سبيل المقابلة يجوز بشرط ألا يعتدي. يعني لو أن أحدا سبك يجوز لك أن تسبه بمثل ما سبك من غير أن تزيد. والدليل هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الإثم على البادئ، ما قال المستبان إثمه كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. فلو أنه سبه فقابل السباب مثله الإثم كله على الأول، لكن لو أنه لما سبه سبه وسب والديه هنا اعتدى، اعتدى هذا الذي قد سبه.
تقصد بالسب يا شيخ اللعن؟
اللعن نعم.
أو أن السب يعني الكلام
لا هو هو الكلام السيء لكن أشده اللعن.
أشده اللعن.
أشده اللعن. أشده اللعن نعم. فالأخت يعني ذكرت في سؤالها أنها ابتدأت بالسب.
ابتدأت بالسب وأيضا تواجه أيضا سباب من غيرها.
نعم. الابتداء بالسب يقول هذا محرم، والواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل لأنه من كبائر الذنوب. نعم. يعني المؤمن كقتله. وأما مقابلة السب مثله فيجوز من غير زيادة، وإن كان الأفضل تركه، الأفضل تركه. نعم. الله تعالى قد أرشدنا إلى كيفية التعامل مع الطبقات غير المحترمة، فإنه لا بد أن يكون في المجتمع طبقات غير محترمة تؤذي الناس بكلامها وبتصرفاتها، فلا بد أن يعرف المسلم المنهج الصحيح لكيفية التعامل معه، لأن الإنسان لا بد أن يختلط مع الناس ولا بد أن يتعامل مع الناس، فلا بد أن يواجه هذه النوعية من الطبقة، طبقة غير محترمة. فأرشدنا الله تعالى إلى الإعراض، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم ولا نبتغي الجاهلين. فالإعراض هذا أحد الأساليب، أن يعرض عنه ويترك ولا يقابل هذه الجهالة وهذا السباب مثله. أيضا أن يقولوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني أنهم يعرضون ويقولون كلاما حسنا. أيضا مقابلة السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها يعني هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب وافر من الأخلاق الحسنة.
صحيح.
لكنها تحتاج إلى صبر عظيم، هذه لا يوفق لها إلا القلة. دفع السيئة بالحسنة، يعني يسبه فيقول هداك الله أصلحك الله، يعني يأتي بكلمات حسنة ويقابل السيئة بالحسنة. هذا هو المنهج الشرعي، نقول من حيث الحكم يجوز مقابلة السباب مثله، ويكون الإثم على البادئ ما لم يعتدي المظلوم لهذا الحديث. من حيث الأفضلية الأفضل الإعراض، أو وخير من الإعراض أن يقابل يدفع السيئة بالحسنة.
نعم.
يدفع السيئة بالحسنة. أما أن الإنسان يدخل مع الجاهلين فيدخل معهم في عراك وفي سباب وفي شتم، وربما يتطور ذلك إلى ما هو أعظم، هذا ليس من صفات المؤمن، ليس هذا بمنهج صحيح. ولذلك تجد أن كثيرا من حالات التي يقع فيها الخصومة والاعتداء الجسدي تجد أنها تبدأ بهذه الطريقة.
صحيح.
يبدأ إنسان باستفزاز آخر، ثم هذا المستفز ربما يتكلم بكلام أشد، ربما يتطور الأمر، ف فينتقل إلى عراك بينهما ربما حتى يؤدي للقتل. كثير من حالات القتل تجد أن أسبابها تافهة، أسباب سهلة تافهة لكن نفخ فيها الشيطان فتطورت إلى أن أدت إلى القتل. كثير من حالات الطلاق، بل معظم حالات الطلاق لو تأملت فيها تجد أن أسبابها تافهة، يعني أسباب ما تستدعي الطلاق، لكن يبدأ الزوج أو الزوجة بكلام يعني غير لائق، ثم الآخر يرد عليه، ثم هذا يرد، ثم تكبر المسألة شيئا فشيئا إلى أن يحصل الطلاق. فالمطلوب من المسلم والمسلمة يتحكم في مشاعره ويجعل هذا منهج له في الحياة، وهذا الجاهل يعرض عنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، لا يقابل السباب مثلي، يتركه ويعرض عنه، وهذا خير له عند الله وعند الناس أيضا.
صلى عليكم. أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
عذرا على الإطالة، تفضل.
حياك الله يا طيب. بغيت استفسر الشيخ الله يحفظك.
تفضل الشيخ اسمعك.
عندي اتفقت مع مقاول أنا سعودي طبعا على بناء منزل.
نعم.
وبعدين ما كمل البناء هو، وبعدين صار بين كذا أساس شكوى، قال خلاص أنا بديف شريك، وجاب شريك وكمل الشريك والبيت على حساب الشركة الثانية، يعني كمل البيت حقي. وبعدين جيت أعطي المبلغ الرجال، اختفى المقاول الأول. سأل شريك قلت وين الرجال، قال والله الرجال في السجن على ديون، فما أدري طال عمرك أنا أعطيت الفلوس المقاول الأول ولا شريك اللي بنى الشركة بنى على حسابه كمل على المبلغ طبعا.
طيب
ما أدري أنا أعطي المقاول الأول ولا أعطي شريك، لأن شريك يقول أنا أتقابل معاك، وكلمت أخو المسجون وقال لي الله يجزاك خير أعط هذا، لأنه يطالب أخوي بفلوس بس ما اشتكاه، حنا قلنا الفلوس اللي عند الناس تقبلها منها الشخص هذا، هو الرجال يكلمني كل شوي يقول أعطني فلوس أنا قبيلك، يعني ما أدري والله أنا سلمها للرجل اللي في السجن ولا نعطي هذا.
تسمع الإجابة إن شاء الله، واضح المسألة. سؤال آخر.
جزاك الله خير. شكرا
لك، خير، بارك الله فيك يا أبا محمد. أبو رسل سأل أنه يعني موظف في شركة، يسأل عن الضمان الصحي أو ما يسمى بالتأمين الصحي، يقول أنهم يستقطعون من راتبه في السنة 12,000، وعلى أساس أنهم يعالجونه ربما من على تكلفة يعني من 500,000 إلى 1,000,000، وربما لا يحصل في هذه السنة أي شيء.
لكن هل هذا باختياره أو بغير اختياره الاقتطاع؟
طيب لم يوضح ذلك، يعني نجيب على المسألتين.
الضمان الصحي هو التأمين.
نعم.
والتأمين ينقسم إلى قسمين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. أما التأمين التجاري فأكثر العلماء المعاصرين على تحريمه لأن فيه غررا ظاهرا.
نعم.
وأما التأمين التعاوني فهو جائز، قد بدأ ولله الحمد بدأت شركات الآن تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة. فإذا كان الأخ يسأل عن التأمين التجاري وهو ظاهر السؤال، نقول هذا التأمين لا يجوز،
يعني هذه معاملة ضمن التأمين التجاري.
أي نعم. نعم. نعم.
ليس التعاوني.
ليس التعاوني. فإذا كان باختياري نقول لا يقبل، لا يقبل هذا الاقتطاع ولا يقبل هذا التأمين إذا كان تأمينا تجاريا. لكن إذا كان بغير اختياره، إذا كانت الشركة تقتطع بغير اختياره، فلا حرج عليه في الإفادة من هذا التأمين.
نعم. السلام عليكم. سؤال في تويتر الشيخ سعد، ما حكم قراءة سورة البقرة بنية الحمل؟
لا أعلم أن لهذا أصلا.
نعم.
مطلوب قراءة سورة البقرة وقراءة القرآن الكريم يعني تعبد لله عز وجل، يتعبد المسلم بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سورة البقرة ورد في فضلها أحاديث خاصة، وأن أخذها بركة وأنها لا تستطيعها البطلة، لكن قراءتها بنية الحصول على شيء معين مثل ما ذكرت الأخت الحمل لا أعلم لهذا أصلا، ولهذا أنصح الأخت بألا تفعل هذا، إنما إذا أرادت الحمل فعليها بأمرين. الأمر الأول أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، تدعو الله سبحانه خاصة في المواطن التي ترجى فيها الإجابة مثل الثلث الأخير من الليل، مثل آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك في السجود تبار الصلوات، فتكثر من الدعاء. وزكريا عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فتكثر من هذا الدعاء ومن غيره. ويذكر أن ابن الجزري والد صاحب القراءات المعروف المشهور أنه بلغ 40 سنة ولم يرزق بذرية، ذهب إلى مكة وشرب من ماء زمزم وسأل الله تعالى أن يرزقه ابنا عالما، ولعل الله تعالى استجاب له فرزق بهذا العالم الجليل ابن الجزري.
نعم
نعم. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، فتضرع إلى الله تعالى وتسأل الله تعالى أن يرزقها الذرية. والأمر الثاني أن تفعل الأسباب، أن تفعل الأسباب وتذهب للأطباء للعلاج، فتجمع بين الأمرين فعل الأسباب والدعاء، هذا هو الذي ينبغي أن تعمله. أما أن تقرأ سورة البقرة بنية الحمل هذا يحتاج دليل، هذا ليس عليه دليل. فيعني أنصحها بأن تقرأ القرآن مطلقا من غير أن تقصد به هذا الشيء المعين.
نعم صلى الله عليكم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بارك الله فيكم، عندي سؤال وطلب لو سمحت.
تفضلي.
أنا سمعت شيخ يعني بيجيز للإنسان الجنوب أن هو يقرأ القرآن، وشيخ تاني يعني واحد كان بيسأله بيقوله أن أنا خرجت يعني متوضئ وفي المواصلات بقرأ القرآن ففقد مني الوضوء، وقال له عادي حتى لو أنت شرعت في البداية أن أنت من غير وضوء وقرأت عادي. فيعني الحائض يعني فيه نص صريح أن هي ما تمسش القرآن،
قراءة القرآن أم مس المصحف؟
مس المصحف يعني وقراءة القرآن يعني النجاسة بتبقى في إيدها مثلا، يعني عشان كده يعني حضرتكم بتقولوا نلبس القفاز. طيب. لاني في صعوبة والله يعني كل شوية مثلا الاولاد يقولوا سمعوا لي، فالواحد يلبس وكده ينقل المصحف من مكانه كده يعني.
طيب.
والطلب يا ريت يعني لو في تواصل عن طريق شريط عشان نبعت الاسئلة، لان بننتظر كتير قوي ما بنعرفش نصلكم بصراحة. جزاكم الله خير.
يعني الاجابات هذه؟
لا يعني نسأل له يعني نسأل يعني يكون عند حضرتكم شريط في القناة نبعت السؤال يعني عن طريق الرسائل.
نعم تويتر موجود وايضا الاتصالات موجودة يعني. هذا هذه وسائل التواصل. بارك الله فيك يا محمد. أبو حسين يعني شيخنا كنتم تحدثون عن قراءة القرآن، وأبو حسين يسأل أيضا عن قراءة القرآن. سأل في سؤال الأول يقول أنه يعني يذهب إلى السوق ويعود وهو يعني يردد، أو كما فهمت من سؤاله أنه يقرأها بقلبه، يقرأ هذه الآيات بقلب، ما حكم هذا السؤال؟
أبو حسين السائل عنده إشكالية في فهم الموضوع. قراءة القرآن هي أشرف أنواع الذكر، والله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا حرج، نقول لا حرج أن تقرأ القرآن أنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع وأنت تسير إلى السوق وأنت ذاهب لعملك وأنت في السيارة، اقرأ القرآن الحمد لله. وكون أيضا يقول أن يقرأ في قلبي، لا نقول تلفظ به، تلفظ به، لأن القراءة في القلب هذه ليست قراءة،
ليست قراءة.
يعني بعض الناس يقرأ في قلبه، هذه ليست قراءة لا يجر عليها
إلا الله. نعم.
ليست القراءة التي تعبد بها تلاوة.
نعم.
لا إنما هذه مجرد تأمل. ولا تبرأ الذمة بقراءتها في الصلاة، تبه يعني لا تبرأ الذمة بقراءتها في الصلاة. يعني لو أن شخصا مثلا كبر وصلى صلاة الظهر قرأ الفاتحة في قلبه
دون أن يحرك،
دون أن يحرك لسانه، فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه خلى بركن من أركان الصلاة. كون قرأ الفاتحة في قلبي هذه ليست قراءة، لا بد من التلفظ باللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولهذا أجمع العلماء على أن من طلق في قلبه ولم يتلفظ بلسانه فإن طلاقه لا يقع. هذا ليس قولا وليس نطقا وليس لفظا، ولذلك فهذه ليست قراءة. أنصح الأخ السائل أقول اقرأ وتلفظ بلسانك، واقرأ في الطريق، اقرأ وأنت ذاهب للسوق، اقرأ في أي مكان وفي أي زمان أيضا، إلا الجنوب خاصة فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، ما عدا الجنوب فإنه يقرأ القرآن.
الجنوب من الرجال،
من الرجال ومن النساء.
نعم. هذا يقود إلى سؤال أخت محمد قبل قليل يعني.
نعم. الجنوب من الرجال ومن النساء لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما الحائض فالحائض تختلف عن الجنوب، واختلف العلماء في حكم قراءة الحائض للقرآن، والقول الصحيح أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وذلك لأن الحديث المروي في منع الحائض من قراءة القرآن حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج الأمة إلى بيانها، لأنها تتعلق بنصف الأمة، تتعلق بالنساء، نساء الأمة. فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف أيضا. فكون ذلك لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيه دلالة على أن الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، جاء في رواية أحمد ولا تصلي، وجاء في رواية البخاري من حديث جابر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي. فلا شك أن قراءة القرآن من أعظم أعمال الحاج ومن أفضل أعمال الحاج، لكنه عليه الصلاة والسلام منعها من أمرين: من الطواف ومن الصلاة. ولو كانت ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان أن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا القول الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا بأس بذلك. ثم أيضا بعيد جدا أن الحائض تمنع من قراءة القرآن، ومعلوم أن الحيض يعتري المرأة غالبا أسبوع من كل شهر، سبعة أيام أو ثمانية أيام من كل شهر، كيف تنقطع المرأة عن تلاوة القرآن وعن قراءة القرآن؟ هذا بعيد. فالأقرب إذن أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن لا تمس المصحف، وإنما تلبس قفازين وتمس المصحف، أو تمس من وراء حائل. والأخت تقول، يعني الأخت السائلة تقول أنها أحيانا تأخذ المصحف لتدريس أبنائها، يمكن يكون ذلك من وراء حائل، من وراء حائل يزول الإشكال.
أو كتاب تفسير شيخنا.
أما كتاب التفسير فيجوز مسه مطلقا، ليس مصحفا، ليس قرآنا، اللهم إلا إذا كان القرآن هو الأكثر، يعني عليهم فقط مجرد كلمات، فهذا يكون حكم المصحف. أما إذا كان التفسير هو الغالب فلا يجب الوضوء عند مسه،
تمسه ولا حرج.
نعم، مسه ولا حرج، سواء كان جنوبا أم حائضا أم يعني أم غير متطهر مطلقا.
الحمد لله، صحيح لكم. أيضا يعني أبو حسين سأل عنه أيضا، يعني تحريك دون قراءة القرآن بين الأذان والإقامة دون تحريك الشفتين، نفس الإجابة.
نعم، نقول قراءة القرآن بين الأذان والإقامة هذا عمل طيب، عمل صالح، لكن لابد أن تحرك لسانك، بدون تحريك اللسان هذه ليست قراءة. نعم
أحسن إليكم. أبو عبد الرحمن من العراق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، السلام عليك شيخ.
تفضل يا أخي، حياكم الله.
الله يسلمك يا شيخ، عندي سؤالين يا شيخ.
طيب، السؤال الأول.
الأول عندي قطعة مع الأرض أريد أدفع عليها زكاة. أي، وأريد يعني أعطيها لأختي لأنه شو اسمه أرملة وعندها إيكام، يصير يجوز؟
طيب أبو عبد الرحمن، القطعة هذه معدة لماذا؟
ها؟
ماذا تنوي بها؟
قطعة أرض والله أريد أبنيها.
يعني تريد بناءها، لا تريد يعني تتاجر بها؟
هي كانت عندي قطعة وبعتها واشتريتها بغير مكان، ما بنيت فيها ذي، اشتريتها بغير مكان أريد أبنيها.
لا يعني نيتك أنك تبني عليها مسكنا كذا؟
أي مسكن دار.
نعم طيب.
السؤال الثاني،
واضح السؤال الثاني أيضا، تسأل عن الزكاة لأختك.
أي نعم، بس عندي سؤال ثاني.
طيب أختك هل بينك وبينها توارث؟
أرملة، عندها أولاد صغار وأرملة، هي
عندها أولاد ذكور. ها؟
أي صغار بعدهم.
طيب.
السؤال الثالث،
السؤال، زوجتي مريضة عندها غدة وسوت عملية وشوية صعبة بالإنجاب مالتها، يجوز نقطع الإنجاب لو لا الحمل؟
طيب، واضح الأسئلة أبو عبد الرحمن، شكرا لك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شكرا. كيف نعرف البدع؟ كيف أبو حسين يقول نخشى أني أقع في البدع وأنا لا أعلم؟
نعم، العامي يقلد العلماء في مثل هذا، فيسأل أهل العلم الموثوقين المعروفين بصحة العقيدة وسلامة المنهج، فيسألهم عن هذه الأمور، هل هي مشروعة أو غير مشروعة، هل هذه من البدع أو ليست من البدع، ولا يستطيع أن يعرف بنفسه، لكن يسأل أهل العلم عما يشكل عليهم من أمور دينه، ومنها هذه المسائل. لكن يسأل من عرف بتحري الحق واتباع الدليل من الكتاب والسنة. نعم،
أسأل الله عليكم. طيب شيخنا أبو محمد سأل عن مسألة، وأيضا عبد الرحمن، كلاهما يعني قريب، سؤالهما قريبين. سأل أنه اتفق مع مقاول لم يكمل البناء، المقاول أتى بشريك أكمل هذا الشريك هذا البناء، لمن يعطي النقود؟
يعطي المقاول الأول قدر عمله، والثاني الشريك قدر عمله.
نعم.
أما أن الشريك يقول أعطني كامل مبلغ فلا يجوز هذا.
نعم.
وكونه صاحبه يعني مسجون، كونه مسجونا لا يستغل هذا الموقف فيأخذ حصة شريكه.
صحيح.
وبإمكانه أن إما أن يحجز المبلغ لهذا السجين، أو أنه يتصل به، إما أن يزوره في السجن، أو إذا لم يتصل له يزوره فلا بد أن أقاربه سيزورونه.
صحيح.
فإذا زاره ممكن يكلمه بالهاتف ويسأله، يقول المبلغ المستحق لك عندي في ذمتي هل أسلمه إلى غيرك، هل أسلمه إلى شريكك، هل أسلمه إلى أخيك، أم أنني أحتفظ به؟ ففي الوقت الحاضر وسائل التواصل سهلة.
صحيح.
فلكن أنه يعطي شريكة من غير أن يستأذن من صاحب الشأن هذا لا يجوز.
نعم. عليكم. أيضا المسألة الثانية تتعلق أيضا قريبا من البناء والأرض، قطعة الأرض، قطعة صاحبنا أو قطعة أخينا أبو عبد الرحمن، عندما سأل عن أنه ينوي بهذه الأرض البناء ويسأل عن الزكاة.
هذه الأرض ليس فيها زكاة، لأنه ينوي أن يبني عليها مسكنا، وما دام أن هذه نيته فلا زكاة فيها، إنما تجب الزكاة فيها لو نوى أن يبيعها إما في الحال أو في المستقبل، يعني أعدها للتجارة، هذه هي التي تجب فيها الزكاة. أما إذا نوى أن يبني عليها مسكنا، أو أنه كان مترددا في النية يعني لم يجزم فيها بنية التجارة، فهذه لا زكاة فيها. فالأخ السائل قال إنه ينوي أن يبني عليها مسكن، فهذه لا زكاة فيها.
الحمد لله. أحسن إليكم. هل يزكي لأخته الأرملة؟
نعم، بالنسبة لسؤال الأخ يقول هل يدفع الزكاة لأخته الأرملة؟ نعم، لا بأس أن يدفع الزكاة لأخته، لأنه ليس بينه وبينها توارث، لأنه ذكر أن لها أولادا ذكورا، ومدام أن لها أبناء ذكور فهؤلاء الأبناء يحجبون الحواشي ومنهم الأخ. والقاعدة هي أن قريب إذا كان لا يرث قريبه، وكان قريبه مستحق للزكاة، فيجوز أن يعطيها من الزكاة. أما إذا كان بينهما توارث فيجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله وليس من الزكاة، إلا أن يكون دينا، إلا أن يكون دينا فيجوز أن يسدد الدين عنه من الزكاة. أما ما عدا الدين فإذا كان بينهما توارث يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله. لكن الأخ السائل ذكر أن أخته أن لها أبناء، ما دام أن لها أبناء فمعنى ذلك أنه ليس بينه وبينها توارث، فلا بأس أن يعطيها من زكاة ماله، بل إن هذا هو الأفضل.
صحيح.
لأنه يجتمع بذلك الزكاة وصلة الرحم.
نعم. نعم. عليكم. زوجته تعاني في من الإنجاب كما فهمت من سؤاله، هل له أن يعني يقطع هذا الأمر؟
هناك أمران، هناك قطع الإنجاب أو منع الإنجاب بالكلية، هناك تنظيم الإنجاب. أما تنظيم الإنجاب فلا بأس به، قد كان الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يعزل، العزل نوع من التنظيم للإنجاب، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أنه مقر على ذلك، قرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك العزل، فدل هذا على جوازه. فتنظيم النسل لا بأس به، مثل لو كانت زوجته مريضة وحتى غير مريضة لكن يريد أن ينظم مسألة هو وزوجته والحمل والإنجاب على سبيل التنظيم وليس على سبيل المنع والقطع، هذا لا بأس به. أما على سبيل المنع وقطع الإنجاب فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
حتى لو كان زوجته تعاني من الإنجاب معاناة صحية، يعني مشكلة صحية،
يعني بالإمكان أن يتخذ من الوسائل ما يمنع من الإنجاب مؤقتا، أما بالكلية فهذا حقيقة فيه إشكال.
نعم.
لأنها ربما تشفى هذه المرة، تحتاج إلى ذرية في المستقبل، فهنا يعني مع تقدم الطب الآن بالإمكان أن يعني تستعين بالوسائل التي تمنع الحملة مؤقتا.
نعم. صحيح. سؤال في تويتر شيخنا يقول
لو دخلت المسجد ورأيت الإمام يختفي قراءة الفاتحة، هل يجوز لي أن أخرج من هذا المسجد وأصلي في مسجد آخر؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فهذا لا تصح الصلاة خلفه، مثل مثلا أن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقول أهدنا، هنا اللحن يحيل المعنى لأن اهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية، فاللحن يحيل المعنى وهنا لا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى، يعني بدل أن يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم، هذا لا يحيل المعنى فهنا الصلاة خلفه صحيحة، لكن يجب على من كان خلفه أن يرد عليه، أن يفتح عليه، فإذا قال مثلا أهدنا يرد عليه يقول اهدنا، فإن لم يستجب فإنه له أن يقطع الصلاة ويذهب ويصلي في مسجد آخر.
نعم، لو رأى الإمام شيخ يسرع في صلاته
كذلك أيضا، إذا كان يسرع إسراعا يخل بركن الطمأنينة في الصلاة فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل المسيء صلاته والذي يسرع في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورده عليه الصلاة والسلام 3 مرات حتى قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فارشده الى الطمأنينة. فقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الأصل في النفي أنه ينصرف إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال. نفي الوجود هنا غير ممكن، غير متأتي هنا، لأن الصلاة موجودة، فينصرف إلى نفي الصحة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أن صلاتك غير صحيحة، وهذا يدل على أن الطمأنينة في الصلاة أنها ركن من أركان الصلاة.
نعم، شكر الله لكم الشيخ سعد الخثلان،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى غدا عند الساعة 8 مساء. لذاكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفقاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة.